بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على السيرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل وأن يتمم وأن يعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري، وهند، وأسماء ابن حارثة الأسلميان، وربيعة ابن كعب الأسلمي. وكان عبد الله بن مسعود صاحبنا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراع.
صاحباً عليه.
وكان عبد الله بن مسعود صاحباً عليه. كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار. وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير ابن شداخ الليثي، ويقال بكر وأبو ذر الغفاري. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة ابن شراحيل
هكذا، وأبو ذر الغفاري، وواقد أبو واقد، وهشام، وأبو
بكر، وأبو ذر الغفاري. بس
مش عندك يا بابا؟ آخر ما ذكره في هذا الفصل عجيب. عندي وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب، واسمه أحمر، وأبو عبيد، وسفينة، كان عبداً لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم 40 من الإماء: سلمة أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد. هاف الموالي ذكرها في الموالي، لا في غلط، عباس. طيب، هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين كانوا يخدمونه بدون ملك ولا ولاء، وإنما كانوا يخدمونه تطوعا من جهة أنفسهم، وقد كانوا يفرحون بذلك، وكان آباؤهم يفرحون بذلك، وأمهاتهم كنا يفرحن بذلك. ولما كبر أنس بن مالك أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له بأنه غلام فطن يخدمك يا رسول الله، فخدمه ودعا له رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بركة أم أيمن. نعم، واصل ذكر مواليه.
قال رحمه الله: ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنس من مولدي السراء، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار نوبي، وأبو رافع واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده، فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدعم أسود، وهب له رفاعة ابن زيد،
وهبه
ومدعم أسود، وهبه له رفاعة ابن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمة، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال ابن يسار ابن زيد، وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس، وواقد، وأبو واقد وهشام، وأبو ضميرة وحنين، وأبو عسيب واسمه أحمر، وأبو عبيد. وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقت، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي لما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون وقيل إنهم 40، ومن الإماء أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوة.
هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله ما بعده ما يتعلق بخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومواليه. وذكرت لكم سابقا أن الموالي هم الذين أعتقوا فصاروا إما أهدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقهم، وإما أهدوا وقد أعتقوا فصاروا موالي. وأما الخدم فإنه لا يشترط أن يكونوا من الموالي ولا من ما ملكهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم يكون حرا عربيا صريحا كحال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الباب عني به العلماء. وينبغي أن تعلم أيضا أن من أجزاء علم السيرة من عني به العلماء، كما عنوا بالتصنيف في دلائل النبوة وأعلام النبوة وما أشبه ذلك. صنف السيوطي رحمه الله تعالى كتابا سماه الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي، والكتاب مطبوع. وهذا العنوان قيم جدا في حد ذاته، لأنه اعتبر أن الخدمة والولاء للنبي عليه الصلاة والسلام فخرا. نعم.
قال رحمه الله: ذكر أفراس رسول.
وطبعا كل واحد منهم لو أخذنا ترجمته وشيئا من مناقبه أو فضائله كأنس بن مالك لطال المقام. والمقصود من هذا المجلس هو التعرف عليهم ولو على الأقل بأسمائهم. نعم.
قال رحمه الله: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، اشتراه من السكب. نعم. اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواقٍ، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. والمرتجس، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي
على الصواب بالجيم بكسر الجيم المرتجز.
حسن الله عليكم. والمرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة ابن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل ابن سعد، وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس: لزاز، والضرب، واللحيف. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة ابن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب. وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد. وكان له فرس يقال له الورد، أهداه تميم الداري، فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع. وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، وماتت بينبع، وحماره عفير مات في حجة الوداع. وكان له عشرون لقحة بالغابة يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار.
يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن.
وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة
واليسير
واليسيرة والرياء. وكانت له لقحة تدعى بردة أهدى له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان.
لا، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان
أو غزيرتان. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. وكانت له العظباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى بثمانمائة درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدوم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين. وكان له منائح سبع من الغنم، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف، وكان له مئة من الغنم.
هذا الفصل ذكر فيه ما انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيوان، وسيأتي من الأدب يعني ما ملكه النبي عليه وسلم من حيوان. كنت سأنبه في بداية المجلس على بعض الأوهام التي هي بسبب العجلة، وأيضا الدرس إذا كان عجلا وطويلا وليس مدونا ما يتكلم به المدرس فأبشر بكثرة الأغلاط والأوهام. ما هي؟ أبو يزيد؟ عمر النبي عليه الصلاة والسلام، قلت بأنها كانت في ربيع، وهذا سبق لسان وغلط خلاف المحفوظ المعروف أنها في ذي القعدة، في ذي القعدة كلها الأربع. صفية بنت حيي بن أخطب، قلت بأنها من أجمل نساء العرب وهي إسرائيلية، يصح نقول إسرائيلية؟ أحسن نقول إسرائيلية. هي إسرائيلية وراكم يعني. هذا من شدة الهول الذي نحن فيه اليوم، أنه يقال لليهود المغتصبين بني إسرائيل، وإسرائيل فعلت وإسرائيل فعل. إسرائيل هذا لقب لنبي الله يعقوب ابن إسحاق، وهي من ذريته رضي الله عنها وأرضاها، فلم تكن من نساء العرب، لأن العرب ينتسبون إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل وبقي شيء. طيب، هذا الموضع الذي ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بالحيوانات التي لها صلة برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأنتم تلحظون أن جميعها لها أسماء، وهذا شيء كانت تعرفه العرب، فكانوا يسمون ما لهم من الحيوانات كانت عظيمة، يعني عظيمة أم حقيرة، كانت قليلة أم كثيرة. وإن كان من أحب نعمهم الإبل والخيل، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له المصنف رحمه الله تعالى جملة من هذه الحيوانات مما يتعلق بالإبل والخيل والغنم والبغلة والحمار، واختلف العلماء في هل امتلك بقرا أو لا، وليس في هذا الموضع ذكر شيء منه، وليس في الأحاديث الصحيحة ذكر شيء منها، إلا ما جاء في الصحيحين من أنه أهدى عن نسائه بالبقر، وهذا غير الامتلاك يعني أنها تكون معه. وفي هذا الحديث أيضا ذكر القصواء، ورجح المصنف أنها نفسها هي الجدعاء، وغيره يقول كما سبق في الدرس الماضي أنها غيرها. والقصواء هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما كان لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. نعم.
قال رحمه الله: سلاحه صلى الله عليه وسلم.
ذكرت لكم كتاب التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني المغربي، وفيه مثل هذه الأشياء وفيه هذه اللطائف الطيبة. نعم.
وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قصي قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، أو قوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له ترس
وثلاثة قسي
وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط أو قوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش، فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل، وكان سيفه ذو الفقار
ويقال ذو الفقار نعم وجهد.
وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه ابن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلاعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخذم، ورسوب أصابها من الفلس، وهو صنم لطيء
وهو صنم لطيء.
قال أنس بن مالك: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية
السعودية،
ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين، درعه ذات الفضول، ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين.
هذا كان يوم أحد في نسخة.
ورأيت عليه يوم خيبر درعين، ذات الفضول والسعدية.
هذا الفصل ذكر فيه سلاح النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلى الله به الكلمة وجاهد به في سبيل الله سبحانه وتعالى، وذكر في ضمن أسلحة النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ذو الفقار أو ذو الفقار، وأنه رأى فيه الرؤيا، والرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عند البخاري أنه قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خيرا فإذا هم المؤمنون يوم أحد، يعني الذين استشهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا سلاح النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الأمور واضحة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايره الظلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير ابن أبي سلمى في هرم ابن سنان، حيث يقول في هرم ابن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. ثم يقول عمر وجلسائه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربا حمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، كث اللحية، ذا وفرة دقيق المشربة، كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت جميعا، كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفاً وأوسع الناس صدراً، وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة وسيما، وسيما قسيما، في عينيه دعش، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفوظ محشود، لا عابس ولا مفند. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بجعد ولا قطط ولا سبط، رجل الشعر. وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، أدعج العينين، سهل الخدين، ضريع الفم، أشنب مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، مسيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال قلعا، ويخطو تكفؤا ويمشي هونا، ذريع المشي هونا، ويخطو تكفؤا ويمشي هونا، ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام.
هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت لكم من قبل أن من أفراد السيرة ما أفرده المصنفون بكتب مستقلة، ومنها هذا الفصل. وأحسن الكتب فيه كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي هو آخر الأحاديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، والذي فيه أنه كان أشعر الذراعين وما شابه ذلك عند الترمذي، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. وصفته عليه الصلاة والسلام جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما يطول ذكرها. وكتاب الترمذي كتاب مطبوع محقق وعليه شروح، والمصنف جرى على طريقة الترمذي لما ذكر أحاديث صفة النبي عليه الصلاة والسلام أتمها كلها، ثم بعد ذلك ذكر الغريب الذي فيها فجرى عليها. ورأيتم أن الألفاظ التي جاءت غريبة الاستعمال، ألفاظ كثيرة تحتاج إلى تفسير، ولهذا عقد لها فصلاً في تفسيرها. بدأ المصنف هذا الفصل بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يصفونه. وهذا البيت الذي ذكره أن أبا بكر كان يقوله ذكره كثير من أصحاب السير، ورواه أبو نعيم في الدلائل مع الذي بعده، والبيهقي في الدلائل، وهو ضمن قصيدة طويلة وصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتاج إلى بحث ونظر فيه. أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، زايله يعني ابتعد عنه الظلام من المزايلة. ولو كنت من شيء، قول عمر لو كنت من شيء، لكن هذا من قول زهير، لو كنت من شيء سوى بشري كنت المضيء لليلة البدر. المصنف رحمه الله سيذكر لنا تفسير الغريب الذي وقع في هذه الأحاديث، وكما قلت لكم هذا باب طويل وصنفت فيه الكتب ضمن الشمائل، ليست الشمائل في صفاته الخلقية فقط، الشمائل في صفاته الخلقية والخلقية. نعم، تفسيره
ما عندنا الفصل هذا، عندنا فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
فصل في أخلاقه؟ أي نعم، حتى التي عندي خلاص يعني خذها اقرأها من هنا.
أحسن الله.
قال رحمه الله: فصل تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. فالوضاءة الحسن والجمال، والأبلج الجبين المشرق المضيء، ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن، والثجلة لأنها وصفته بالقرن.
يعني هذا حديث أم معبد، وقصة أم معبد هذه صححها جمع من الأئمة، هذا جمع المتون.
اختصار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجموع الثمين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث أم معبد صححه جمع من الأئمة على رأسهم ابن كثير رحمه الله. وقصته أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على خيمتها، وكان زوجها قد ذهب يستعذب لهم الماء، ومر مع مولى أبي بكر ومع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وطلب منها شيئا، وهذا سيأتي إن شاء الله في المعجزات، من لبن، فلم يجدوا إلا شاة حائل فحلبها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكره في المعجزات. نعم.
قال رحمه الله: والثجلة بالثاء المثلثة والجيم عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويروى بالنون والحاء المهملة، وهو النحول وضعف التركيب، والإزراء الاحتقار الشيء والتهاون به، والصعلة صغر الرأس، ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة. أي ليس
طبعاً ينبغي أن تتنبه، لأن الغريب هذا عندما تنظر فيه بعيداً عن النظر في الحديث يقع عندك إشكالات. عامة ما استعملته أم معبد النفي، كثير منه من جهة إيش؟ النفي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. نعم.
أي ليس بأثجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم المشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له علامة. والقسيم الحسن قسمة الوجه، والدعج شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نابت عليها ويقال لهذا الشعر الأهداب، فأراد به في شعر أشفاره.
نسموها اليوم الرموش، ما ادري من جاء هذا.
والغطف بالغين والعين، والعين الطول، وهو بالمعجمة أشهر، ومعناه أنها مع طولها منعطفة مثنية، وفي رواية وطف وهو الطول أيضا. والصحل شبه البحة، وهو غلظ في
شبه البحة،
وهو غلظ في الصوت، وفي رواية صهل وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس، وهو يصهل بشدة وقوة. والسطع طول العنق، والكثافة كثرة في التفاف واجتماع. والأزج المتقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوقهما إلى مؤخر العين، إلى مؤخر العين. والأقرن المتصل أحد الجانبين، المتصل أحد الجانبين بالآخر. وسما أي على برأسه، وفي رواية سما به أي بكلامه على من حوله من جلسائه. والفصل فسرته بقولها لا نزر ولا هذر، أي ليس كلامه بقليل ولا يفهم ولا بكثير يمل، والهذر الكثير. وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله، وأنظر أحسن. والعابس الكالح الوجه، والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل. وفخما مفخما عظيما معظما. والمشذب الطويل، والعقيقة الشعر، والعرنين الأنف. والأقنى فيه طول ودقة، أرنبته، وحدب في وسطه. والشمم ارتفاع القصبة واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. وضريع الفم أي واسعه. والشنب في الأسنان، وهو تحدد أطرافها. والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. والجيد العنق، والدمية الصورة، والبادن العظيم البدن. والمتماسك المستمسك اللحم، غير مسترخية. المستمسك اللحم غير مسترخية. وقوله سواء البطن والصدر، يريد أن بطره غير مستفيض فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه. وأنور المتجرد، يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب. ورحب الراحة أي واسع الكف. والشثن الغليظ، وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها، وقد روي بخلاف ذلك. وقوله مسيح القدمين، يريد ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر مرا سريعا لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا، يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رفق غير مختال. والسبب الانحدار.
وبعض هذه الألفاظ كما نبهتك جاءت في أحاديث ضعيفة، ولكن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها على ما تقدم. وصفته أحلناكم على كتابه الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الشيخ، قد جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب أنه رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني يحاذي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أشجع واحد منهم لا يتقدم، أشجع واحد منهم يحاذي، وإما عامتهم فإنهم يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان قد سمع أهل المدينة فزعا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد أن رجع: لن تراعوا لن تراعوا. ثم رجع قال: وإن وجدناه لبحرا، الفرس الذي هو عليه، يمدح الفرس يقول: وجدناه واسعا منطلقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب وتفقد الأحوال عندما سمعوا هذه الضجة، فلم يجد شيئا. وهذا كان من شجاعته عليه الصلاة والسلام، فهو أشجع الناس وأكرم الناس، وكل صفة فهو عال عليها. احفظ هذه القاعدة في قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا فات المتحدث أن يقول أكرم فهو الأكرم، فإذا قال شجاع فهو أشجع. قال العلماء: إن الله سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم، استعمل حرف على الذي يدل على العلو والاستعلاء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كالملك على الأخلاق، والأخلاق كلها دونه، كل الأخلاق دون النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بمثابة الملك الذي علا عليها وارتفع. وهذا بشهادة البعيد فضلاً عن الغريب، لأن الكفار عندما ترجموا للنبي صلى الله عليه وسلم وصنفوا في سيرته، وكذلك ما ذكرت لكم من القوميين الذين يتكلمون عن البعث العربي ويريدون رجلاً عظيماً يقدمونه للغرب على أنه مقدم للعرب، فلا يجدون شخصاً مثل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل طه حسين وغيره من صنف في هذا الباب، فكانوا يصفونه مثل هذه الأوصاف وما هو أعظم من هذا. وهذا أمر معلوم لا ينكره أحد إطلاقاً، لا ينكره أحد إطلاقاً، لكن الناس ينقسمون في كل شيء على فريقين: فقوم آمنوا به وصدقوه واتبعوه عليه الصلاة والسلام، والقوم الآخرون جعلوه رجلاً عربياً عظيماً يتقدمون به في نحر الروم والفرس وعظماء الغرب من أجل أن يقولوا هذا عظيمنا، لكنهم لا يؤمنون به كنبي مرسل. انتبه إلى الخذلان، لا يؤمنون به كنبي مرسل عليه الصلاة والسلام، فهو أشجع الناس، فكان بمثابة الملك على الأخلاق، فكان يوصف بالأشجع وبالأكرم وبالأفضل وبالأحسن إلى آخره. نعم.
وكان أسخى الناس ما سئل قط شيئا فقال لا، وكان أحلم الناس، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد، لا يثبت بصره في وجه أحد.
هذا بهذا اللفظ يعني بعض الألفاظ هي تصرفات من المصنف رحمه الله، وإلا فإن هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يثبت بصره في وجه أحد، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا، كان يقابل الرجل الذي يكلمه وينظر فيه، وكان لا ينصرف حتى ينصرف ذلك الذي يتحدث عنه، وكان لا ينزع يده حتى يكون الذي بدأ بإمساكها والذي ينزعها، وهذا كثير. نعم.
وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد.
وهذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، لم يغضب لنفسه. كم يعني لو تروي من الأحداث الكثيرة، ذاك الأعرابي الذي جاء فجبذ النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر الرداء في رقبته، ما قال له شيئا، وذاك الذي جاء يستقضي منه الجمل فقال يا آل عبد المطلب إنكم قوم مطل، ولا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين لما أمره الله عز وجل حين أنزل يا أيها المدثر قم فأنذر، ارتقى جبل الصفا ونادى في بطون مكة في فروعها في فخوذها كلهم فجاءوا، ومن لم يأتي أرسل من ينوب، ثم قال أرأيتم لو قلت لكم إن جيشا يصبحكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ هذا في الصحيحين. قالوا ما جربنا عليك كذبا، أين سيجربونه؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أشقى القوم عمه أبو لهب فقال تبا لك يا محمد، ألهذا جماعتنا؟ انظر إلى هذه الكلمة الذي قالها أبو لهب، ألهذا جماعتنا؟ فأنزل الله عز وجل، ما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، كان لا ينتصر لنفسه. وهذا في أحداث كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه يغضب لها. نعم.
والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد.
ولهذا لما جاءه أسامة يريد أن يشفع بعد أن أشار عليه بعض أهل قريش في المخزومية التي كانت تجحد المتاع، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا أسامة بن زيد أشمر معنا أنه حبه وابن حبه، لما جاء يشفع في تلك المخزومية التي كانت تجحد المتاع قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قد صانها الله عز وجل من هذا، لكن يقول لهم هذا دين الله، ما دام وصلت الحدود إلي فلا شفاعة. نعم.
قال رحمه الله: وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه.
وقيد الحافظ رحمه الله تعالى ذلك في الفتح بقيد معلوم، وهو قوله: إذا كان الطعام مباحا، وأما إذا كان حراما فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قرب له الطعام وكان حلالا إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وأحيانا قد يكون تركه لا لأنه معيب هذا الطعام، وإنما لأنه لم يألفه، كما جاء في الصحيحين في قصة الضب مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع الضب قالت إحدى نسائه: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فقيل له إنه ضب وكان قد أخذ منه شيئا فتركه. وكان خالد بن الوليد على هذه السفرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا، ولكن لا يعرفه قومي. يعني لا يعرفه أهل مكة. طيب، خالد بن الوليد مخزومي قرشي من بني مخزوم،
ها؟ كان كثير الأسفار،
كان كثير الأسفار، كثير البراري، إيش في وأهل نجد كانوا أهل ضب، وخالد بن الوليد عايش مع الجميع. نعم.
قال رحمه الله: وكان لا يأكل متكئاً ولا يأكل على خوان.
على خوان، لا يأكل متكئاً. الاتكاء هو إسناد أحد جانبي الإنسان على شيء يعلمه أو على شيء يسنده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام غالب اتكائه على يساره كما عند الترمذي في الشمائل. لكن يشكل على هذا أن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن التربع، الجلسة المعروفة التي نجلسها، من الاتكاء، وهذا قد يكون في جهة البحث اللغوي موجودا. وكنت قد استشكلت هذا منذ سنوات عديدة عند قراءة زاد المعاد، هذه الجلسة التي نحن عليها بدون أن تستند إلى شيء جعلها ابن القيم رحمه الله تعالى تربعا. نظرت في كتب اللغة ذكروا هذا اتكاء، عفوا، ذكروا أنها اتكاء، ابن القيم ذكر هذا. لكن هل هذا المصطلح ينجر على المعنى الشرعي أن يكون الإنسان جالسا جلسة تربع ويكون متكئا؟ محل بحث ونظر، واللغة تدعم ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله، الله أعلم. نعم.
وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان، ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى، أكل البطيخ بالرطب، وكان يحب الحلواء والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء
الأسودان. وهذه الأحاديث عامتها التي يذكرها المصنف في الصحيحين أو في أحدهما. نعم.
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية،
كما جاء في قصة سلمان وهي عند الطبراني بإسناد صحيح، لما سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه رحل رحلة طويلة من فارس من أجل طلب الحق، وتنقل على جمع من القساوسة من النصارى، من كبار علماء النصارى، لأنه قيل له إن هذا الدين هو دين الحق، فكانوا يخبرونه، فأخبره آخرهم بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، مما وصفه به أنه يأكل الصدقة ولا يأكل الهدية، يأكل الهدية، عفوا، لا إله إلا الله، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فسلمان رضي الله عنه بيع ظلما، أخذه أحد العرب ثم باعه الرجل من اليهود، امتلكه ذلك اليهودي وظل يعمل عنده وكاتبه بعد ذلك. على كل حال، لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء يوما بتمر، فقال: إن هذا التمر صدقة لك ولأصحابك أولا الذين معك، وكان مع اليهود، كان مولا عبدا ليهودي ما قد دخل في الإسلام، فقدمه قربه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقال: كلوا ولم يأكلوا، قال: هذه واحدة. في اليوم الثاني جاء بتمر فقال: هذه هدية، فقربها النبي عليه الصلاة والسلام فأكل منها، وأكل منها أصحابه قال وهذه الثانية. سلمان انتظر العلامة الثالثة وهي علامة خاتم النبوة، فلم يجد بدا من أن يراه. ومات رجل من الأنصار فأخرج النبي عليه الصلاة والسلام في دفنه، فكان يترصد من أجل أن يرى الخاتم، فلما رأى الخاتم ضمه واحتضنه وقبله وشهد أن لا إله إلا الله، ثم أعانه النبي صلى الله عليه وسلم على مكاتبته في قصة طويلة في إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
لا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، وكان يخسف النعل.
يعني لا يتأنق، لا يطلب غير الموجود، لا يطلب غير الموجود، ويعجز من يقدم له ذلك الطعام. نعم.
وكان يخسف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاه، لا يحتقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة، ويلبس الصوف وينتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض، وخاتمه فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر.
هذا بالنسبة للخاتم، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، كان له خاتم وكان يلبسه في خنصره، وكان فصه فضة، ومرة لبس خاتما وكان كان فصه حبشيا، والخنصر هي هذا. وكان من صفته أنه يجعل فص الخاتم مما يلي باطن الكف، وهذا الأكثر ورودا عنه عليه الصلاة والسلام في جهة التختم في اليمين، بل الصواب أنه لم يصح أنه تختم في شماله. وهذا الباب، باب الخاتم، خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تختم ولماذا تختم والخواتم التي نسبت إليه، ألف فيه إمامان كبيران كتابين، كل كتاب في مجلد. أما الأول منهما فهو الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى، فصنف كتابا جامعا في الخواتم، ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الحافظ ابن رجب فصنف كتابا أيضا وهما مطبوعان في مجلد فيما يتعلق بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن تختمه كان في اليمين وكان في الخنصر، وكان يجعل فصه مما يلي كفه. وبالنسبة لتواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجد شيئا مما يجده الناس أيا ما فاته من أمر الدنيا، مر معنا ونسيت أن أعلق على هذا الموضع لأهميته لما فيه من عبرة، أن من نوق النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، وهذه القصواء كان النبي عليه الصلاة والسلام يسابق عليها أحيانا. جاء أعرابي فأراد أن يسابق النبي صلى الله عليه وسلم، فسابقه على هذه القصواء، والأعرابي على قعود، فسبق الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما في البخاري، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وجدوا في نفوسهم شق كيف تسبق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. ماذا نقول لأصحاب المسابقات اليوم، أصحاب المباريات وأصحاب المنافسات وأصحاب الواحد منهم إذا انتصر أو فعل شيئا كأنه أقام ما لم يقوم أو فعل ما لم يفعله من قبله. نعم.
قال رحمه الله وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن.
هذا حصل يوم الخندق كما تعلمون في قصة عظيمة سيأتي ذكرها في المعجزات. نعم.
وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة،
أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر.
هذه هنا مشكلة، حقيقة مشكلة. المصنف هنا تبع طائفة ممن صنفوا في السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متتابع الأحزان أو كان متتابع الحزن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه أنه يستعيذ بالله من
الهم والحزن،
من الحزن كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر هذا، أنكر هذا، وهو لم يرد طبعا في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحزن، فابن القيم انتهى إلى هذا الأمر، حق له أن ينتهي إليه. شيخ الإسلام تيمية أراد أن يأتي به ما يجمع الأمور ويكون مخرجا لمن ذكره من أهل العلم، فقال الحزن يستعمل أحيانا بمعنى يراد به الغفلة وعدم الانتباه إلى الشيء أو هذا أو نحو هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن هذا الأمر، ويراد به أحيانا الحزن يعني الهم والغم وكون الإنسان ما يكون مسرورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام على كل حال لا نصفه بهذا الوصف، لأنه ولا شيخ الإسلام قال، لأنه ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة كان حزينا أو كان شديد الحزن. وصفه إن القلب لا يحزن إذا حصل حادث، حنتكلم على الاستمرار. لما مات إبراهيم قال إن القلب لا يحزن، فهو يعني يعرض له ما يعرض للبشر، لكن هذا الوصف الذي يدل على أو يفهم منه الدوام لا يقال. نعم.
وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل
الفقر. من أشد ما يجد عليه الصلاة والسلام الرائحة الكريهة من أي شيء، ولهذا أوصى بالسواك وأوصى بنتف الإبط وحلق العانة وذكرها أنها من الفطرة، وتراجم الأئمة على هذا وكانوا يحبون هذا الأمر، هذا الطيب، وخصوصا في مجالس العلم وما شابهها وأماكن الاجتماع، ولهذا جاء الطيب في العيد وفي الجمعة. ومن ما يحلى به المجالس ما رواه الخطابي في كتاب العزلة والخلطة عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلبي، يعني ابن عمه البعيد، يعني الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فإنه جاء في صفته كأنه كان رجلا طيبا يحب الطيب، وكان إذا جلس في مجلس العلم يأمر بعض طلابه في تطيب المجلس، وكان يحضر مجلسه رجل من الصوفية كما قال في الخطاب في العزلة. فلما حضر مجلس الشافعي ورأى هذا الوضع وهذا انظر إلى الجهل، رأى هذا الأمر قال لأعلمن هذا البطال، يعني من؟ الشافعي طالب العلم والعالم، سيجد الحمقى وسيجد الأغبياء وسيجد المتطفلين وسيجد. قال لأعلمن هذا البطال. إيش فعل؟ ذهب هذا الرجل وعمد إلى عذرة أكرمكم الله الخراءة، وأخذ منها شيئا وضعه على شاربه، وجلس في مجلس الشافعي في شيء، في ريحة ما يطيق الشافعي رحمه الله، ما يقدر على هذا. فقال لهم، هذا عند الخطابي في العزلة، قال لهم انظروا إلى فتشوا نعالكم، لأنه كانوا يدخلون المساجد والمجالس بنعالهم، فنظروا فلم يجدوا شيئا. كيف هذا؟ قال فلينظر بعضكم إلى بعض. فنظر أحدهم إلى هذا الرجل فرآه بجانبه فقال هذا يا أبا عبد الله. قال ما حملك على هذا؟ قال أردت أن أعلمك التواضع. شافعي رحمه الله أردت أن أعلمك فأمر به ونادى الحارس، يعني كانت كلمتهم كلمة ولاة أمر الإمام الشافعي، وأمره بأن يجلده 10 أسواط، وأمره بأن يعيد الصلاة لأنه صلى معهم وهو على النجاسة. فانظر إلى هذه الجالة. هذه القصة ذكرها الخطابي في العزلة. نعم، خرجنا بكم قليلا. نعم.
قال رحمه الله يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه، يرى اللعب المباح ولا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه. له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، ولا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه.
من يخبرني بنص في القرآن عن هذا؟ لا يمضي له وقت في غير عمل لله. أحسنت مسلم. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عمل فانصب إلى غيره. هكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
رعى الغنم وقال ما نبي إلا قد رعى الغنم وقال ما نبي
ما من
نبي هنا عندنا ما نبي إلا قد
رعاها. ما من نبي إلا وقد رعاها. نعم.
ما من نبي إلا قد رعاها.
هذا في البخاري ومسلم من حديث جابر. والأحاديث طبعا هذه الطريقة التي استعملها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى أراد أن يبين المختصر هذا، يعني أعرض عن ذكر الأحاديث والنصوص، وإلا فكلها إما في الصحيحين وإما في غيرهما، لكن أراد أن يسوقها مساقا واحدا، وهذا يسمى الاقتباس. الاقتباس عند البلاغيين، فيقتبس هذا المعنى ويأتي به، ولا حرج فيه، ولا حرج في مثل هذه الطريقة. وما من نبي إلا رعى الغنم، وقد رعاها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة.
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه.
كان خلقه القرآن. سئلت عن خلقه، لو أخذت تعدد في خلقه، وعائشة رضي الله عنها كما وصفها غير واحد من الأئمة كانت أعلم نساء العرب، معي لم يسبقها ولم يلحقها أحد في العلم رضي الله عنها وأرضاها، لم يكن في نساء العرب أعلم من نساء ما أعلم من عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. وهذا من أعظم الأجوبة الجامعة. سئلت عن خلقه، لو قالت كان شجاعا كم ستحسب؟ أعطتك القرآن كله. فقالت كان خلقه القرآن. وبعض الناس يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض، يصح هذا؟
لا يصح،
هذا غلط ولا يجوز، وهي كلمة منتشرة. وجزى الله شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي في التنبيه على هذه، ولم أرى التنبيه لغيره، ولذلك عزوته له. وهذا لا يجوز أن يقول المسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض.
قال رحمه الله: وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين.
هنا المعلق قال: وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين، علق يعني على قوله، بأن هذه العبارة مجملة وفيها عموم. وهكذا يقول: آتاه الله علم الأولين والآخرين. وفي مثل هذا المقام يتكلم عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. علم الأولين والآخرين الذي يؤتاه البشر، الذي آتاه الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالعبارة إن قلنا بأنها مشكلة أو مجملة أو أشكلت على الناس نبهنا عليها، وإلا فإنه الذي يظهر أنه لا إشكال فيها، لأنه إنما أراد علم الأولين والآخرين ممن يؤتون العلم، والعلم عند الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم.
طيب، هنا بوب أو عنوان المصنف بالمعجزات. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات وفي غيرها من كتبه نبه على أن هذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وأنه لفظ مجمل، أنه لفظ مجمل يراد به الإعجاز، والإعجاز يكون في مقابلة، كأنه طلب منه شيء فطلب ما يعجز عليه. ونبه على أن الوارد في الكتاب والسنة وفي ألفاظ أئمة الإسلام والصحابة هو الآية والبينة والبرهان، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا اصطلح كثير من أهل، وأول من استعمل، نبه أيضا على أن أول من استعمل لفظ المعجزة هم المعتزلة، لفظ الإعجاز والمعجزة هم المعتزلة، والذي كان عليه السلف رحمهم الله أنهم يسمون هذا بأعلام النبوة، أو مثل كتاب أبي داود صاحب السنن، هو من أقدم الكتب التي صنفت في هذا الباب، أو بدلائل النبوة، وهذا أكثر، دلائل النبوة لأبي نعيم، دلائل النبوة للبيهقي كثير. وهذا الباب باب عظيم أيضا من الأبواب التي أفردت بالتصنيف في السيرة وما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من أكثرها تصنيفا، إما بتصنيف أعلام النبوة أو دلائل النبوة أو ما أشبه ذلك. والكتب كثيرة، وكتاب البيهقي أكبرها وأوسعها، حتى أنه ذكر 1000 دليل. بمعنى إيش دليل؟ علامة، ذكر 1000 علامة فيما أذكر وما أحصي من ذكر البيهقي رحمه الله تعالى لهذه الدلائل، وهو كتاب موسوعي كبير جدا. لكن أحيانا قد يذكر أشياء ضعيفة لينبه عليها، أو موضوعة لينبه عليها، وأحيانا يذكر بعض القصص التي فيها أيضا علامة من علامات نبوته، مثل ما يتعلق بالقرآن، مثلا ذكر قصة حصلت في عهد المأمون العباسي الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن، أن يهوديا كان يجالسه، فقال له بعض الناس: لما لم يسلم هذا؟ قال: عرضت عليه الإسلام فأبى. فأخذ اليهودي هذا نسخ 3 كتب، أخذ التوراة فنسخها وأدخل فيها أشياء، هذه مذكورة عند البيهقي في الدلائل، ثم أخذ الإنجيل ونسخه وأدخل فيه أشياء، ثم أخذ القرآن فنسخه وأدخل فيه أشياء، ثم نزل إلى السوق عند الناس، عند العوام، عند كما يقول أصحاب السوق الذين في السوق، وزع التوراة، باع التوراة وباع الإنجيل، مشت ومشيها الذين معه، وأخذ القرآن فوقع في يد رجل من المسلمين فنبذه وقال: ما هذا بكلام الله عز وجل؟ فأسلم، قال: علمت أن هذا هو كلام الله وأنه محفوظ من عند الله. مثل هذا، هذا الذي يعني أقول وسع كتاب الإمام البيهقي رحمه الله. ومن أراد أن يقف على شيء في هذا الباب فكتاب شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، مطبوع في مجلد واحد، واسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، واشترط ألا يذكر إلا حديثا صحيحا، وقد بوبه تبويبات نفيسة، جزاه الله خيرا. نعم.
قال رحمه الله: فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون، وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون.
والله عز وجل قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو ظاهر بعضهم بعضا وناصر بعض، كل الإنس والجن حيث اجتمعوا لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، لا يأتون بسورة، لا يأتون بآية، لا يأتون بعشر سور من مثل هذا القرآن، لأنه كلام الله. ولهذا أحسن ما يعرف به القرآن، عندما تبحث في كتب العقيدة يأتون إلى الإعجاز، لماذا القرآن معجز؟ فيقولون: النظم واللفظ والترتيب والتقديم والتأخير والاستعمالات، وهذه غالبا تكون من كلام المعتزلة والأشاعرة. القرآن معجز، إذا قلنا بلفظ المعجز أو آية أو بينة، لما؟ لأنه كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه يقول: فضل كلام الله على كلام البشر ها كفضل الله على البشر والخلق. وهذا من أوضح هذا من أوضح الواضحات. هناك عقيدة عند المعتزلة يسمونها الصرفة. شوف المعتزلة كيف يجادلون حتى فيما لم يجادل به المشركون الأولون نعوذ بالله. ماذا قالوا؟ قالوا الصرفة. إيش الصرفة هذه؟ صرافين التنظيم. قالوا الصرفة. لماذا لم يستطع البشر والجن والإنس أن يأتوا مثل هذا القرآن؟ قالوا ليس لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن، لكن لأن الله صرفهم عن أن يأتوا مثل هذا القرآن. وهذه المسألة هي التي تسمى بعقيدة الصرفة عند المعتزلة، وهي من أسوأ عقائدهم الضالة. هذا القرآن كلام الله، انتبهتم لهذا؟ طيب، أخرج الشيخاني في صحيحيهما من حديث، قبل هذا أيضا نبهتكم في بداية المجالس أن سيرته عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته. كل حياته وأيامه وسيرته من مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام معجز وآية وبينة. بل قال شيخ الإسلام وليست الآية أو المعجزة ليست محصورة في حياته، بل معجزاته ودلائله قبل مولده وبعد مولده وبعد موته. كم من الدلائل التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، كما سيأتي معنا في أن الأرض طويت له وأنه سيبلغ ملكه ما بلغ. هذا من دلائل نبوته. أخرج الشيخان في صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء أو ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي أو أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. سنقرأ هذه المعجزات التي عبر عنها، إن كان شيء وإلا فهي واضحة يحتاج إلى تعليق علقنا وإلا نمشي فيه. نعم.
وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر.
وهذا حصل في أهل قريش لما المشركون لما طلبوا منه ذلك انشق القمر فصار فرقتين، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قال فاشهد، يعني لمن رأى انشقاق القمر من المعجزات التي والآيات والبينات التي اختص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أيهما أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام ولا موسى؟ موسى لما مات خلفه نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو يوشع بن نون، وهو الغلام الذي كان معه على السفينة. هذا يوشع بن نون بعد أن مات موسى عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يغزو بيت المقدس ويخرج الجبابرة منه، فمضى في ذلك، فلما أراد أن يقاتل وكانوا لا يقاتلون إلا في النهار، واليوم يريد أن يفتح بيت المقدس والشمس أزفت على الغروب، فدعا الله أن يحبسها عنه فحبسها حتى فتح بيت المقدس. وهذا مذكور في كتبهم، في كتب اليهود وفي كتب النصارى ولا ينكرونه. فإذا جاءوا إلى أفضل الخلق وأكرم الخلق النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة انشقاق القمر يجادلون فيها ويماحلون، وقد بحثها العلماء كثيرا وذكروا الأحاديث التي فيها، والله جل وعلا ذكرها في القرآن. واليوم وإن كنا لا نوافق على هذا الأمر الذي سأذكره لكم اليوم لا نوافق عليه، عندما يبحثون في الفضاء الرحب هذا وما يسمونها بوكالة ناسا، قرأت أبحاثا في هذا الباب، قالوا يوجد انشقاق في القمر على قدر 100 كيلو أو أكثر من هذا. 100 كيلو يا عبد السلام على هذا الانشقاق، شقه والله عز وجل. كان كان على فرقين على الجبلين، ورآه الصحابة رآه المشركون كلهم على هذا الحال. نعم.
قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وصدق الله قوله بأن ملك أمته بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. وكان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار.
الحديث الأول جاء في مسلم وهذا الحديث الثاني في البخاري. نعم.
حتى جاء إليه والتزمه وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن.
نعم. هذا الجذع قبل ما يتخذ النبي عليه الصلاة قبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر كان يخطب فيتكئ عليه. فلما صنعوا له المنبر كما في الصحيحين في حديث البراء بن عازب هذا الجذع حن والصحابة يسمعون وبكى حتى قال بعض الصحابة سمعنا له خوارا مثل خوار العشار يعني الناقة إذا أرادت أن تلد خوار يسمعون وهو يصيح ذلك الجذع لما جاء في بعض الروايات أنه قال لما كان يسمع من ذكر الله تعالى البخاري لما كان يسمع من ذكر الله تعالى فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يسكنه حتى سكت كما في البخاري سكت ذلك الجذع وبعد هذا يعني ذكر في مسند الإمام أحمد في حديث أبي فيما أذكر في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله أنهم أخذوا ذلك الجذع فدفنوه كما قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية نعم
ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح
وكل هذا يا أخوان على مرأة ومسمع من الناس والعرب والعجم كلهم يسمعون بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون فهم يكذبون بمثل هذه الآيات نعم
وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث
هكذا قال المصنف والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة لأنه قيده بإيش بليالي بعث الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجراً كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وهذا كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام نعم
وكلمته الذراع المسمومة ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة وعاش هو بعده 4 سنين
هذه قصة المرأة اليهودية واليهود والعرب كلهم يعلمون هذا الذي يحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية حتى من اليهود هذه امرأة يهودية صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام طعاماً ذبحت شاتاً وسألت من يعرفه من اليهود أي لحم يحبه من الشاة فقالوا الذراع وسألت الحديث في صحيح مسلم أصله سألت من حولها من اليهود عن أكثر سم قاتل فكلهم أشاروا عليها بالسم بهذا السم الصواب السم أشاروا عليها بهذا السم فوضعت وكثرت في الذراع فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسلتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه بشر بن البراء بن معروف وهو الذي قتل رضي الله عنه وأرضاه بهذا السم أو بهذا السم لما قال في خارج صحيح مسلم قال البشر بن البراء لما وضع اللحمة في فمه شعر بالسم وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع لحمة في لحم حتى من الذراع في فمه ولم يرى أنه عليه الصلاة والسلام تغير في شيء واستمر يمضغها البشر بن البراء هذا طبعا أصل الحديث في مسلم لكن هذا خارج الصحيح استمر يمضغها وأكلها وقبل أن يموت لما لأنه مات بسببها قتل المرأة اليهودية النبي عليه الصلاة والسلام ببشر بن البراء ولما قاله في رواية مسلم نقتلها قال لا هذا كان قبل أن يقتل بشر ابن الوراء ابن البراء ابن معروف لما قيل لبشر بن البراء لما لم تلفظها قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فكرهت أن أنتزعها فينتزعها النبي عليه الصلاة والسلام استمر يأكلها فقتل رضي الله عنه وأرضاه فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية به نعم
قال رحمه الله وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها
وشهد الذئب بنبوته. يعني على الأقل عرفتم هذه النسخة، وإن أن كنتم أنفقتم فيها مالا أخلفه الله عليكم. ويعني من لم يجد إلا بعض النسخ من بعض الكتب إلا هذه، فلا ما حيلة المضطر إلا ركوبها. وعلى أن الانتقاء للكتب حذف فصلا، والآن في تغيير في بعض الأشياء. على كل حال، المنهج عند هذا الذي يفعل هذا الكتاب هو التسهيل لطالب العلم، التسطير وما أدري وما. تشغل نفسك وتشغل طالب العلم بهذا الأمر. لو حررت في الكتاب وصححت ونقحت كان أرجى للعلم وأنفع. نعم، ومن تسهيل العلم ما يصعبه. حقيقة أن الناس صاروا يبحثون عن تسهيل العلم تسهيل العلم، فصار العلم أصعب ما يكون. واصل.
عندي وأصيبت رجل عبد الله.
قال: وشهد الذئب بنبوته، ومر في سفر ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. كان بودي، وهي من محفوظ من الأشياء المحفوظة في ذهني، أن آتيكم بسياق القصص كلها، لكن هذا كما رأيتم بدأت الحركة هذه تذهب وتأتي المجلس. فيعني إشارات هذه ويبحثها الإنسان ويقف عليها. ودخل حائطا في بعير فلما رآه حن وذرفت عيناه فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وهذا الأحاديث في الصحيح المسند للشيخ. ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وكان نائما في سفر فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها وأمر شجرتين فاجتمعا ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي أن يريه آية فوصلت ولا لسه؟ تمام، واصل من حيث وصلت. نعم، في آخر، في تقديم وتأخير. نعم، ممكن في التقديم والتأخير ممكن. نعم،
112.
نعم، واصل واصل. أعطي هذه النسخة يا زيد، زيد ما دام معك هذه عشان أوجه. من أجل المقام، من أجل الترتيب فقط. نعم، واصل.
آخر، وأمر شجرتين فاجتمعتا.
نعم، وسأله أعرابي،
وسأله أعرابي أن يريه آية فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه.
فقطعت عروقها.
فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها.
ولما رجع هذا الأعرابي قال: لقد أتيتكم من عندي أسحر العرب، أسحر الناس. ما كل من رأى شيئا مثل هذا، فتنة هذه. نعم،
وأراد أن ينحر ست بدنات، فجعلنا يزدلفن إليه يأتي بأيتهن يبدأ.
هذا حصل في حجة الوداع، وأيضا على مرأة ومسمع من الناس، والحديث في مسند الإمام أحمد، لأنه نحر أو أهدى ب63 من الإبل. نعم،
ومسح ضرع شاة حائل لم ينز عليها الفحل، فحفل الضرع فحلب فشرب وسقى أبا بكر. فشرب وسقى أبا بكر.
وهذا الحديث الذي أشرت إليكم عليه سابقا، وهو قصة أمي معبد. نعم،
ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية.
هو نفسها. نعم،
وندرت عين قتادة بن وندرت
نعم
وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده، فردها وكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف. وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك.
وهذا في قصة خيبر لما أعطاه الراية. نعم،
ودعا له أيضا وهو وجع، فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها، وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمجمي يوم أحد، فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا.
يعني الأخ هنا بمعنى الصديق والصاحب، وإلا فإنه ليس بأخ له. نعم،
وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه.
الذي سماه، يعني أخبر أن هنا سيموت فلان، سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان. كل هذا رآه الصحابة رضي الله عنهم ونقله ونقلوه. هذا الذي يقول طه حسين في كتابه على هامش السيرة بأنها أشياء ومعجزات يعني وخرافات أو نحو تعبير هذا، لا بد منها من أجل تحسين القصة.
وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان.
ولهذا أبى أن يقاتل عليه أحد، هذا علم. لما دخل، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حائط من حيطان الأنصار، استأذن عليه أبو بكر، فقال الصحابي، قال: هذا أبو بكر، قال: إئذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عليه عمر فقال: إئذن له وبشره بالجنة. فلما استأذن عثمان قال: من؟ قالوا: عثمان. قال: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فأخبر عثمان فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد، قال: إن الله مقمسك قميصا، فإذا أراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. وأخبر أنه عليه، أخبر أن عثمان رضي الله عنه يموت شهيدا لما كان في، لما جاء في الصحيحين على جبل أحد، صعد هو وأبو بكر وعمر ومعهم عثمان، فاهتز أحد، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وهما عمر وعثمان، لأن هذا قتله أبو الولواء وهذا قتله الخوارج، فرضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. فكان كذلك،
كان كذلك ما في الصحيحين. نعم.
وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله، وهو بصنعاء اليمن،
وهو بصنعاء اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وأخبره في نفسي، أخبر أصحابه في نفس الوقت. ومثل هذا أيضا حصل في غزوة مالكم مؤتة، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل عبد الله بن رواحة. نعم.
وبمثل ذلك في قتل كسرى.
نعم.
وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا
في حروب الردة. نعم.
وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال: إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه،
كما جاء في الصحيح في قصة الرجل الذي لم يترك شاذة ولا فاذة إلا تعقبها. نعم.
ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم،
لأنه قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. عمر الثاني من؟ عمر بن هشام أبو جهل، فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرضاه. نعم.
ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله.
هذا عند الإمام أحمد وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله، كان علي هذا حاله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه.
والبحر أكثر، أكثر في التسمية واللقب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. كم عاش ابن مسعود؟ كم عاش ابن عباس بعد ابن مسعود؟ أكثر من 30 سنة. قال شيخ الإسلام: فماذا عسى أن يكون قد ازداد من العلم إذا كان ابن مسعود وهو من السابقين الأولين يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس؟ بعد 30 سنة ماذا سيكون ابن عباس؟ ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما مجلسه كل العلم، كان يعقد مجلسا في المغازي ومجلسا في الشعر فيقرأ عليه هذا. نعم.
ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها.
الله أكبر. هذا في صحيح البخاري ومسلم. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأنس، وأدركها الصحابة رضي الله عنهم ورأوها أمام أعينهم، وقيل بأنه كان آخر الصحابة موتا في البصرة، حتى أنه قيل إنه كان يعني لا يدرك هؤلاء الذرية، إنما تقول له ابنته هذا لفلان وهذا لفلان. نعم.
وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام.
نعم، هذا عند الحاكم في المستدرك، حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعتيبة هذا ابن عمه ابن أبي لهب. نعم.
وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعه، فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت، وخرجوا يمشون في الشمس، وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة فشبعوا وانصرفوا، والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة.
هذه قصة الخندق هذه من يعني من ألطف وأطرف ما يكون في هذه القصة، في التسليم لله والطاعة لله سبحانه وتعالى، ومدى الحب الذي كانوا عليه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة على كل حال يعني محفوظة معروفة، لما قالت المرأة وقد رأى زوجها النبي عليه الصلاة والسلام وقد ربط حجرين على بطنها من شدة الجوع في الخندق، في غزوة الخندق، فكانت عندها شاة وعندها بعض خبز شعير، فذبحت الشاة وأمرت زوجها بأن يذهب ويأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالت وقل له أن يأتي معه بعدة من أصحابه 15. فلما جاء الرجل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، صاح النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق: يا أهل الخندق هيا إلى الغداء. فسمع الرجل ففر وهرع إلى امرأته، فلما دخل على امرأته قالت أقلت له ما قلته، يعني خبرت أنه؟ قال نعم، قالت الله ورسوله أعلم. سكن زوجها وسكنت هي، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لزوجها قل لها لا تفتح البرمة ولا تكسر الخبز، فدخل وفتح البرمة وكسر الخبز هو، وكان يدخلهم 10 10، كانوا قرابة 1400 رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزود وبقي كأنه لم ينقص ثمرة واحدة.
الله، كالفصيل الرابض يعني إيش الفصيل الرابض؟ ابن الناقة جالس تمر هكذا كوم من تمر، فكان عمر يأخذ منه ولا ينقص حتى تمرة واحدة منه. نعم.
وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم، وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل.
يصح وسقا ووسقا لا بأس. وهذا الحديث عند أحمد هو حديث صحيح، انظروا إلى يعني أبو هريرة رضي الله عنه وقع له هذا وعلى ما رأى ومسمع من الناس. نعم.
وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت.
في صحيح البخاري ومسلم. نعم.
ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم لم يبقى منا أحد إن لم تلأت عيناه ترابا، وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه.
هذا ذكره أصحاب السير في قصة الهجرة. نعم.
وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فنجاه الله.
فدعا له فنجاه الله.
وسأله أن يدعو له فنجاه الله،
فدعا له
فنجاه الله.
نعم، كما في البخاري ومسلم.
وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا.
وإلا فإنها كثيرة، وذكرت لكم كتاب دلائل النبوة للبياقي، دلائل النبوة لأبي نعيم، وهذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بأخباره أو بإخباره عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة وعن الأمور اللاحقة، وما أخبر به من قصص الأنبياء الذين لم يشهدهم ولم يعرف أقوامهم ولا أممهم ولا ما وقع لهم من العذاب، بل ولا أهل الكتاب يعلمون هذا، ومع هذا أخبرهم بما وافق ما في كتبهم. وقصة الرجم وعلمه بالآية التي كتمها ذلك اليهودي وستر أو غطى عليها، هذا كثير في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الحافظ عبد الغني المقدسي. الشور أنكم ظهرنا خلاص؟ جاء صح؟ جاء. أرى والرأي لكم بعد ذلك، لمن له الرأي والمشور، أن نفصل بهذا وتذهبون إلى عشائكم وسنكمل الكتاب، فمن كانت له رغبة في الحضور حضر، ومن لم يكن له فله ذلك في الانصراف، أو أن يقوم بشيء مما فيه مصالحه، أو يفعل ما بدا له، لكن هذا سنقرأه ولو باثنين أو ثلاثة، سيرة العشرة المبشرين بالجنة، ما دام اشترطنا أن نأخذ الكتاب. هذا العشاء هو شيء يسير على كل حال، سيرة العشرة شيء يسير إن شاء الله.